بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، وحديثنا حول شرحنا الذي بدأناه وشرعنا فيه من الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة ماذا؟ معرفتها. ووصلنا بكم إلى معكم في هذا الشرح إلى الناقد الرابع. يقول الإمام العلامة شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الدعوة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الناقد الرابع من اعتقد أن غير أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمر من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وكالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. يجب على المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا أن يعتقد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره هو من الله جل وعلا وحيا، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ماذا؟ يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول من عنده شيء، بل هو ينطق عن الله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام مشرع عن ربه سبحانه وتعالى. فكل ما أوحي إليه أو كل ما أوحي إليه هو من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام. وهذا يدلنا على أن السنة وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة كذلك معه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا بيّن أنه أعطى نبيه الحكمة وهي ماذا؟ وهي السنة، كما جاء ذلك في الآيات مصرحة. لذلك السلف كانوا دائما ما يعتنون بالسنة ويعتقدون أنها من الوحي المبين من الله جل وعلا. وكما قال الشافعي: السنة وحي يتلى وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. السنة جاءت بناسخة لكل شريعة سابقة، كذلك القرآن. ولذلك تكفل الله جل وعلا بحفظ هذا الدين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ماذا؟ الخاسرين. فيجب على المسلم أن يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل وأصرح وأهدى من هدي غيره. وهديه عليه الصلاة والسلام يشمل أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ويشمل كذلك تقاريره التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا ودينا وأحسنهم معاملة، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في أفضل طريقة وأحسن حال عليه الصلاة والسلام، وكان يتحمل الأذى ويحلم على المسيء ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا، وكان يحسن معاملة أهل بيته: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكذلك لا بد على المسلم أن يعتقد أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم غيره، لأنه حكم صادر عن الله جل وعلا. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالله جل وعلا أمرنا بالتحاكم إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الله جل وعلا جعل الحكم إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بناء على أمره وما ذكره في كتابه جل وعلا من القواعد الشرعية والأوامر الربانية التي يجب تطبيقها والإتيان ماذا بها. لذلك الله جل وعلا هنا ماذا قال؟ قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يجوز شرعا على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختار بينهما أو أن يقدم غير أمرهما أو أن يعني لا يؤمن بما جاء عنهما. فإن علامة الإيمان هو التسليم لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمر الله جل وعلا بالأخذ بما آتى وأمر الله جل وعلا بوجوب الأخذ بما جاء عن رسوله. فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمر باحترام أمره وتقديم قوله وعدم الافتيات على أمر الله ورسوله. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز رد الأحكام الشرعية ولا استبدالها ولا تقديم قول أحد من الناس على قول الله ورسوله ولا إعمال العقول وتحكيم الأهواء والآراء وتقديم الأقيسة على ما جاء عن الله جل وعلا أو جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا المصنف يقول من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من غيره فهذا كافر يخرج من ملة الإسلام. وهذا يعتبر إحدى النواقض الشرعية وذلك لعدة ماذا يعني لعدة اعتبارات جاءت في النصوص. من ذلك التالي: أولا أنه كذب على الله جل وعلا وعلى رسوله وعلى الشريعة والدين بالاعتقاد بأن الطريقة التي جاء بها فلان أو فلان هي أفضل وأكمل وأحسن من ماذا؟ أحسن من أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الله جل وعلا هنا ماذا قال؟ قال هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكمل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ماذا؟ أجرا ماذا؟ أجرا كبيرا. فالله جل وعلا بين ووضح ويعني أكد لنا على أن هدي القرآن هو أكمل الهدي. فمن جاء واعتقد أن غير القرآن أولى وأحرى بالهدي فقد كذب ما أخبر الله جل وعلا به أن القرآن هديه أعظم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبغي علينا أن نأتي به. ثانيا أن الله أمرنا بالاحتكام إلى أمره وأمرنا بالعمل بما جاء في كتابه وتحكيم الله وتحكيم رسوله وعدم تقديم حكم غيرهما كما قال الله جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكل من قدم حكم غير الله ورسوله عد ذلك انتقاصا للخالق وتفضيلا لحكم المخلوق على الخالق تعالى الله عما يقولون علوا ماذا؟ علوا كبيرا. ويدخل في هذا الناقض كذلك من يزعم أن حكم رسول الله لا يصلح لهذا الزمن، إما لتطور هذا الزمن أو لقصور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون موافقا لزمننا هذا الذي نحن ماذا الذي نحن نعيش. ولا شك على أن هذا من ماذا من أكبر الضلال ومن أعظم الانحراف. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي على أنه ماذا تقتضي على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي تقتضي على أن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل وأفضل وأعظم من هدي ماذا غيره. يعني ولأجل ذلك لا بد علينا أن نعلم على أنه من أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أننا يعني نقدم أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى أمر غيرهم. وهذه مسألة مهمة جدا يجب علينا أن يعني أن نقر بها وأن نؤمن ماذا بها. ومن أظلم الظلم وأكبر الباطل أن يقدم غير أمر رسوله عليه الصلاة والسلام على أمره صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة مهمة جدا لا بد أن نشير إليها، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ومما يجب ويستقر في الأذهان على المسلمين جميعا أن يتحاكموا إلى أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ماذا بما أراك الله. وقال الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بحكم الله جل وعلا، وحكمه عليه الصلاة والسلام يعني وحكمه عليه الصلاة والسلام نابع من حكم الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا هذه الآية فيها وجوب التحاكم إلى أمر الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ماذا ويسلم تسليما. فهنا ذكر الله جل وعلا أن شروط الإيمان أولا تحكيم رسول الله بما شجر بينهم، وأن لا نجد في القلوب أي حرج وضيق، وتتسع قلوبنا لهذا التحكيم لأمر الله ورسوله. ثانيا أن يسلم حكم الله ورسوله تسليما مطلقا لا يكون في القلب من ذلك أي شيء، فوالله ما خوف الذنوب ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل الحق والإيمان لكن مخشى سلاخ القلب، والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن مخشى سلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. الحكم بما أنزل الله جل وعلا أمره واجب، وهو من آكد عرى هذا الدين ومن أوثقها ومن أعظمها، ويجب على المؤمن أن يعلم أنه لا يجوز شرعا تحكيم هذه القوانين الوضعية التي جاء بها البشر وخطورة هذا الأمر. ومن زعم أن الوقت قد تغير وأن الحكم بالكتاب والسنة في زمن مضى وأن الوقت الحاضر تناسبه أحكام أخرى غير حكم الله جل وعلا، فهذه ردة عن دين الله جل وعلا، أو أن حكم الشريعة لا يناسب الوقت، أو أن الشريعة غير صالحة لكل زمان ومكان، فإن ذلك من النقص الذي جاءت به الشريعة بنقضه. وكذلك من زعم أنه مخير بين أن يحكم بالشريعة وبين أن يحكم بالقوانين الوضعية فإن ذلك نقض لقول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالذي يقول ذلك لا شك أنه مرتد عن دين الله جل وعلا ومخالف لأمره جل وعلا. كذلك الحكم والتحاكم هو من أعظم أنواع العبادات التي لا ينبغي أن يشارك بها غيره جل وعلا، وأن الحكم إليه وأنه يجب شرعا الالتزام بكل ما جاء عن الله جل وعلا. والحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا حقيقة أيها الإخوة للعلماء فيه تفصيل طويل عريض، فليس الحكم بغير ما أنزل الله من مرتبة واحدة. فمن الناس من يحكم بغير ما أنزل الله وهو مخالف لهوى نفسه ومعتقد تحريم ذلك، حمله على ذلك الشهوة والهوى على الحكم بغير ما أنزل الله، أو الطمع في مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك مع اعتقاد أنه حكم الله أعظم، فهذا عاص لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو كفر دون كفر كما جاء ذلك عن ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقضية مسألة الحكم لغير ما أنزل الله تنقسم إلى عدة أقسام. تارة يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرجا من ملة الإسلام، كأن يجحد الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله جحدا ماذا مطلقا، أو أن يعتقد أن حكم غير حكم الله أفضل أو مساو لحكم الله جل وعلا، أو أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كافر كفرا مخرجا من ملة ماذا الإسلام، وهذا بإجماع ماذا العلماء. الحالة الثانية أن يعتقد الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله أن حكم غير الله جل وعلا أحسن وأتم وأشمل، فهذا أيضا كافر كفر مخرج من ملة الإسلام. النوع الثالث أن يعتقد الحاكم أن حكم الله أفضل وأعظم وأنه أولى وأحرى وغير ذلك، لكنه يحكم بغير ما أنزل الله إما لشهوة وإما لخوف وإما لمعصية أو نحو ذلك، فهذا النوع أيها الإخوة هو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وهذا بينه العلماء ووضحوه وجلوه في مواضعه عند كلامهم على الحكم بغير ما أنزل الله. ويمكن أن يرجع إلى ذلك إلى أثر ابن عباس وكلام العلماء. والشيخ الثمين رحمه الله له تفصيل جميل، فقال إن الحكم بغير ما أنزل الله على عدة ماذا أنواع، وذكر رحمه الله تعالى عدة أنواع في الحكم بغير ما أنزل الله، وقسمها كل نوع على ما، فمن أنواع من لم يحكم بما أنزل الله إما استخفافا أو استحقارا أو اعتقاد أن غيره أفضل، فهذا كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام. النوع الثاني من لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره حكمه أفضل، إنما فعله بسبب من الأسباب، فهذا ظالم وليس بكافر، ويختلف ذلك باختلاف مراتب ظلمه وفسقه. النوع الثالث من لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا له ولا اعتقاد أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم به إما محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من أعراض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب حاله. ولذلك اللجنة الدائمة للإفتاء لما سئلت عن الحكم بغير ما أنزل الله فصلت هذا التفصيل في سؤال وردها فقالت: قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قالوا: لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهذا كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو لمقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرج من الملة كما أوضح العلماء ذلك وجلوه. وهذه من المسائل المهمة جدا التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها وأن يضبطها، فليس الأمر بإطلاقه. وليعلم كل واحد منا أن إطلاق القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله على مرتبة واحدة هذا من جنس قول ماذا؟ الخوارج. فإن العلماء الأولين يفصلون في ذلك تفصيلا مهما رائقا رائقا رائجا، يعني يضبط ويحكم به ماذا؟ به قضية الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الناقض الخامس: قال: من أبغى شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أمل به فقد ماذا؟ فقد كفر. ماذا؟ فقد كفر بقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أولا، ما معنى كونه أبغى؟ أبغض شيئا مما جاء به الرسول فقد كفر. أولا، بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بغضا قلبيا هو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل. والشريعة إنما جاءت بمحبة ما جاء به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والفرح والغبطة والسعادة بما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. والبغض في ذلك من صفات أهل الكفر والنفاق كما جاء عن الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أي أحبطها ويعني أفسدها. وقال الله جل وعلا: ذلك بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فكره الحق هي من صفات ماذا؟ أهل النفاق. بل إن من صفات أهل النفاق أنهم يأتون العبادات ويلجونها وهم كارهون لما جاءت به، كما قال الله جل وعلا: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ووصفهم الله جل وعلا كذلك بكره الجهاد بالأموال والأنفس. قال الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولذلك من أعظم النفاق الاعتقاد تكذيب الرسول أو تكذيب ما جاء به أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به أو كراهية دينه وكراهية ما عليه. وما نسمعه الآن ونشاهده في هذه الأزمان المتأخرة من كتابات كثير من الملحدين والليبراليين والعلمانيين وغيرهم الذين يبثون سمومهم بين أبناء المسلمين ما هو إلا نوع من أنواع كراهية ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كراهتهم للحدود الشرعية، كراهتهم للأوامر، كراهتهم لما يتعلق بستر المرأة وعفتها وطهارتها، كراهتهم لأحكام الميراث والطعن فيها، يعني بما جاءت به، هذلك كله داخل في قول الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط ماذا؟ أعمالهم. فالله جل وعلا كره ذلك وكره ما هم عليه من بغض ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الواجب على المؤمن حقيقة أيها الإخوة أن يكون قلبه سليما لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وبغض ما أنزله الله جل وعلا. هنا المصنف رحمه الله ذكر مسألة مهمة، قال: ولو عمل به، أي لو أبغض ما جاء عن الله ولو عمل به فإنه داخل في ذلك النار، لأن المنافقين كانوا يعملون بما جاء عن رسول الله ويطبقونه، ولكنهم يطبقونه عن بغض وكراهية وعدم انشراح صدر. وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك ماذا؟ صدودا. لماذا؟ لأنهم يبغضون الكتاب ويبغضون السنة، وإن أظهروا ذلك إلا أنهم في قرارة أنفسهم يكرهون ذلك، بل إنهم يبغضون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصبح بغض ما أنزل الله على نوعين: النوع الأول أن يكون من الكفار الأصليين، فهذا بغضهم ظاهر بين. النوع الثاني الذين يدعون الإسلام وهم في قرارة أنفسهم منافقون، فهؤلاء حالهم كذلك لا يخفى عن الأول. أما المؤمن فهو دأبه وحاله وسبيله في هذه الحياة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمؤمن يقول يسلم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويفرح ويحب ويوقن ويذعن لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون في قلبه حرج بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ماذا؟ تسليما. وهناك أنواع كثيرة حقيقة من بغض ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والتي يظهر فيها عدم إيقان القلب بصحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وشيئا، يعني أنه لا ليس بلازم أن يبغض كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يبغض كل الشريعة، بل إنه لو أبغض شيئا منها فإنه داخل تحت هذا الناقض، كما قال الله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ماذا؟ رضوانه. في زماننا هذا حقيقة كثيرا من القضايا التي تتعلق كما ذكرنا لكم بالمرأة وأحكام الشريعة والميراث وخصائص الرجل ونحو ذلك، تقام حملات شنيعة مبغضة تندد بهذه الأوامر، وأن فيها ظلم وهضم وفيها تعدي على الحريات ونحو ذلك. كل ذلك مما يدخل في بغض ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي يبغض الكتاب والسنة ويبغض ما جاء فيهما بحجة مخالفة شهوته مخالفة هواه، فإنه داخل في ذلك. فالمؤمن يخشى من غضب الله جل وعلا ويخشى من هذا الناقض الذي يعني خطره شديد ووباله عظيم، وهو خفي في الضمائر وفي النفوس، فعلى المسلم أن يتفقد قلبه وأن يعلم هل قلبه يسلم لأمر الله ورسوله أم أن فيه ماذا؟ أما فيه بغض لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة عظيمة وخطيرة، المسلم لا يدخل فيها بغير برهان وبغير علم عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا لكم صورا كثيرة من كره ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. من الصور التي ذكرها العلماء عدم قبول إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف أو أن يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك على أنه داخل في هذا الناقض من نواقض ماذا؟ الإسلام العظيمة. أما حكم من أبغض ما جاء عن الله وعن رسوله، فالمصنف هنا بيّن كفر ذلك الأمر واعتباره ناقضا من نواقض الإسلام. وفق الله جميعا ويحبه ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.